بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء 63 في الآية 53 من سورة الأحزاب، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه الآية أيها الإخوة الكرام قد اشتملت على كثير من الأحكام، وسبب نزولها كما روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش صنع طعاما بخبز ولحم، ثم دعا القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع، فانطلق إلى حجرة عائشة فتقرى حجر نسائه كلهن يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون له، ثم إنهم قاموا، الجماعة الذين كانوا جالسين قاموا. قال أنس: فانطلقت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. هذا هو سبب نزول الشطر الأول من هذه الآية. وأما الشطر الأخير، قول ربنا جل جلاله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ذكر أن ذلك نزل في رجل قال: لئن مات محمد لأتزوجن امرأة من نسائه سماها، فأنزل الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. في قول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي، هذه هي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبي عمرو بن العلاء، أما الجمهور فقد قرأوا بكسر الباء: لا تدخلوا بيوت النبي، لمناسبتها للياء التي بعدها. قول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي، تحريم لدخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يؤذن لكم، هذا الاستثناء أي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بأن يدعوكم صلى الله عليه وسلم، يعني لا تدخلوا من أنفسكم، وإنما أدخلوا بناء على دعوته عليه الصلاة والسلام لطعام أو غيره. قال الله عز وجل: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، ناظرين بمعنى منتظرين، بمعنى منتظرين، كما قال الله عز وجل: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل، إلى طعام غير ناظرين إناه، إناه من أنا يأني مصدر، أنا الشيء إذا حان، أنا يأني، كما قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ومعناه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا صدر إذن منه لكم، ولكن إذا دخلتم فلا تدخلوا قبل وقت الطعام وأنتم تنتظرون نضجه وحضوره، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، الأمر للندب. قال الله عز وجل: فإذا طعمتم فانتشروا. فإذا طعمتم بمعنى أكلتم، ومنه يقال للآكل طاعم. فإذا طعمتم فانتشروا، الأمر للوجوب، إذا أكلتم الطعام فانتشروا عائدين إلى بيوتكم أو أعمالكم. قال الله عز وجل: ولا مستأنسين لحديث، يعني ما تجلس بعضكم يؤنس بعضا بالحديث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان يؤذي النبي، إن ذلكم الإشارة لما مضى، إن ذلكم اللبث والمكث وطول البقاء كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحيي منكم. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه عليه الصلاة والسلام. كان يستحيي أن يخرجكم، أن يقول لكم انصرفوا فقد طعمتم، والله لا يستحيي من الحق. الله جل جلاله لا يستحيي أن يقول الحق. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: حسبك في الثقلاء، أن الله عز وجل لم يحتملهم، الله جل جلاله ما احتمل هؤلاء الثقلاء. قال الإمام الألوسي رحمه الله: وعندي كالثقيل المذكور، يعني في نوع آخر من الثقلاء، قال: من يدعى في وقت معين مع جماعة فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر شرعي، يعني مثلا قيل له العشاء في الساعة 9 فيتعمد أن يأتي في 10 من غير عذر شرعي، بل لمحض أن ينتظر ويظهر بين الحاضرين مزيد جلالته، وأن صاحب البيت لا يسعه تقديم الطعام للحاضرين قبل حضوره مخافة منه أو احتراما له، فيتأذى بذلك الحاضرون أو صاحب البيت. قال: وقد رأينا من هذا الصنف كثيرا، نسأل الله تعالى العافية. هذا الصنف الذي يتعمد أن يتأخر عن الطعام من أجل أن يظهر للحاضرين أن صاحب البيت لن يستطيع تقديم الطعام إلا إذا حضره، لأنه الجليل المحترم المفخم. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن، الضمير هنا يعود إلى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بدليل قوله بيوت النبي. وإذا سألتموهن متاعا، المتاع ما ينتفع به كالأواني ونحوها، فاسألوهن من وراء حجاب. هذا حكم لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تواجهوهن مباشرة، بل لا بد أن تكون المواجهة من وراء ساتر، من وراء حجاب. ذلكم، أي ذلك السؤال من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أبعد لكم من الخواطر الفاسدة، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أيها الإخوة الكرام، المعنى الإجمالي في هذه الآية ظاهر، وننتقل إلى بيان الفوائد. أول هذه الفوائد بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت لحاجة الطعام ونحوه، يعني ليس هذا الحكم خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أي بيت لا يجوز لك أن تدخله إلا أن يؤذن لك. ثم ما يجوز لك أن تأتي قبل وقت الطعام، ثم إذا طعمت ما يجوز لك أن تجلس مستأنسا للحديث، بل إذا طعمتم فانتشروا. ثانيا، بيان كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه، حتى إنه كان ليستحي أن يقول لضيفه أخرج من البيت، رغم أنه صلى الله عليه وسلم يتأذى. يعني الآن ربما الواحد منا عنده مجلس للضيوف ثم عنده مخدعه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده غرفة واحدة لزينب، وقد جلست رضي الله عنها مستقبلة الجدار، هؤلاء الناس جالسون وزينب جالسة مستقبلة الجدار حياء، والغرفة كانت صغيرة بحيث إنك لو مددت رجلك نلت جدارها، ولو مددت يدك نلت سقفها، يعني أشبه بكشب. وهؤلاء القوم جلوس. ثالثا من فوائد الآية وصف الله تعالى نفسه بأنه لا يستحي من قول الحق وأن يأمر به عباده. ومن فوائدها بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها. ومن فوائد الآية حرمة نكاح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الله تعالى في صدر السورة قال وأزواجه أمهاتهم. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيف وليس ملكا للمدعوين ولا للأضياف، لأنه إنما جاز لهم أن يأكلوا منه خاصة ولم يملكوه، ولذلك لا يجوز لأحد أن يرفع شيئا من الطعام. يعني لو دعيت إلى طعام، هذا الطعام ملك لمن؟ ملك لصاحبه، فلك أن تأكل منه ما شاء الله، ولا يجوز لك أن ترفع شيئا، خاصة من الأشياء التي تحمل في الجيوب. ما يجوز لك أن تحمل شيئا في جيبك، لأن الطعام ليس ملكا لك، هو أذن لك في الأكل ولم يأذن لك في الحمل. وقال رحمه الله، وانتبهوا لهذه الفائدة، في هذه الآية دليل على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل الواقع بحضرته إذا كان تعديا على حق لذاته لا يدل سكوته على جواز ذلك الفعل. يعني ليست القاعدة مضطردة في أن السكوت في معرض الحاجة بيان، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسكت في هذه الأحوال حياء، ليس رضا منه عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد هذه الآية حرمة إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي قول أو فعل يعامل به من شأنه أن يسوءه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن من واجبات الدين على الأمة ألا يستحي أحد من الحق الإسلامي لمعرفته إذا حل به ما يقتضي معرفته، وفي إبلاغه وهو تعليمه وفي الأخذ به. يعني ينبغي للناس أن يجهروا بالحق، وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.